أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فمن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. في هذه الآيات من سورة لقمان يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى عباده عن قدرته العظيمة في خلق السماوات والأرض وتسخيره لعباده ما في السماوات وما في الأرض لنفعهم.
وهذه آيات الله عز وجل مرئية أمام الإنسان، فيقول الله عز وجل لعباده: ألم تروا هل تدبرتم ونظرتم في خلق السماوات والأرض وما سخر الله عز وجل لعباده فيها، فعرفتم كيف خلق الله سبحانه وكيف منح وتفضل على خلقه بأن نفعهم بذلك. ألم تروا أن الله سخر لكم لنفعكم سخر لكم. التسخير أمر من الله سبحانه تبارك وتعالى لهذه الأشياء، فجعلها مسيرة بقضائه وقدره وقدرته سبحانه تبارك وتعالى، سخرها سيرها كما يريد سبحانه تبارك وتعالى، فينتفع الخلق بما خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وملائكة تحوط العباد وتدر إليهم النفع، ما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ما أرسل من رياح على العباد فيها النسيم وفيها نفع الخلق منافع. لو نظروا وتأملوا عرفوا بديع خلق الله سبحانه وعرفوا رحمة الله بعباده سبحانه تبارك وتعالى. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما في الأرض من نعم الله سبحانه عام في الجبال في الأشجار في الثمار في البحار والمحيطات والأنهار في الزروع والثمار وغيرها من أشياء في الأرض، يرى الإنسان كيف سخرها الله سبحانه تبارك وتعالى لينتفع العبد بها. وأسبغ عليكم نعمه، نعم الله عظيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. الله بالناس رؤوف رحيم سبحانه، فأنعم عليهم بالنعم العظيمة الكثيرة الجليلة الوفيرة، والعباد في بعد عن الله سبحانه تبارك وتعالى. إن الإنسان لظلوم كفار، ظالم لنفسه، كفور كنود جحود لنعم الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. وأسبغ عليكم، والإسباغ الإكمال والإتمام والإحاطة بنعمة ربنا سبحانه تبارك وتعالى، أحاطنا بنعمه العظيمة ليل نهار، نرى نعم الله عز وجل علينا وعلى أهلينا وفي أرضنا وفي ديارنا، في كل مكان ترى نعم الله سبحانه تبارك وتعالى عليه، في كل شيء له آية ونعمة وفضل. أسبغ أتم النعمة وأكمل النعمة بفضله سبحانه تبارك وتعالى. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعمه جمع نعمة، وقرئت بالإفراد وقرئت بالجمع، قراءة الجمع قراءة نافع وأبي جعفر وأبي عمرو البصري وقراءة حفص عن عاصم. نعمه ظاهرة وباطنة، وقرأ جمهور القراء: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. نعمة هذه جنس من باب قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله سبحانه، فالجنس يعبر به بالإفراد عن الجمع فيها. إن تعدوا نعمة الله نعم الله العظيم. فأسبغ عليكم نعمته، جنس النعمة منه سبحانه تبارك وتعالى، ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. والمفسرون يذكرون النعم الظاهرة والباطنة باختلاف روايات وباختلاف تفسير، وإن كان ليس بخلاف في المعنى، ولكنه كل يذكر شيئا من هذه النعم العظيمة من نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن عباس: النعمة الظاهرة الإسلام، وما حسن من خلقك أو ما حسن من خلقك، فهذه نعمة ظاهرة على الإنسان أن الله سبحانه أنزل هذا القرآن العظيم، فهدى العباد ظاهرا لدينه سبحانه، فظهر الإسلام في الأرض، هداهم بفضله سبحانه تبارك وتعالى، فحسنت أخلاقهم، فظهرت أخلاق المسلمين أمام الخلق نعمة ظاهرة من الله سبحانه. كذلك أتم على العباد نعمة الخلق، فجعل الإنسان سويا معتدلا يمشي على رجليه، يقف على قدميه من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى، خلقك فسواك فعدلك، هذه نعمة ظاهرة. قال ابن عباس: والباطنة ما ستر عليك من سيء عملك، نعمة من الله عز وجل أن العبد قد يقع في السيئات والله يستر على عبده ولا يفضحه بفضله سبحانه وتبارك وتعالى وبرحمته. فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كذلك يقول بعض العلماء: النعمة الظاهرة الصحة وكمال الخلق، وكمال الخلق يعني جعل الإنسان في خلقه سويا معتدلا كاملا ينطق ويتكلم، ليس أعدميا لا يجيد النطق ولكن ينطق ويعبر عن نفسه، ليس كالحيوان الأعدم. قال أو قيل: النعم الظاهرة الصحة والعافية وكمال الخلق. والنعمة الباطنة المعرفة والعقل، أعطى الإنسان معرفة في قلبه وأعطى الإنسان عقلا يعقل به ويفهم به، من النعم الباطنة في الإنسان. قالوا أيضا: النعم الظاهرة نعم الدنيا، ما يحصله الإنسان من الدنيا من نعم الله سبحانه. والنعم الباطنة أي الخفية، ما يكون في العقبة في الدار الآخرة، فأنت تعمل الصالحات، هذه نعمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. وتأخذ الثواب نعمة خفية باطنة مستترة عنك، لم ترى الثواب ولكن يوم القيامة تجده، هذه النعمة الباطنة. كذلك قالوا: النعمة الظاهرة ما يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس وتوفيق الله عز وجل لعباده في الطاعات. والنعم الباطنة ما يجده الإنسان في نفسه وفي قلبه من العلم بالله سبحانه، من حب الله سبحانه وتبارك وتعالى، من المودة في الله والإخاء فيه، من حسن اليقين وغير ذلك مما يدفعه الله سبحانه وتبارك وتعالى عن العبد من الآفات. هذه نعم الله عز وجل أو بعض من نعم الله الظاهرة والباطنة. فإذا كانت نعم الله عز وجل على العباد بهذه الصورة العظيمة، فلما يجادل الإنسان بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ لما يكثر من الجدل فيضيع عمره في المناقشة وفي الجدل وفي الهراء وهو لا يريد أن يشكر نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى عليه؟ قال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل في الله بس، جدل في أمر الله سبحانه، زي ما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا كذاب، وهم أدرى الناس أن هذا الكلام كذب وأنه لا هو مجنون ولا هو ساحر ولا هو كذاب، ولكنهم يفترون الكذب على الله وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بغير علم، بغير علم أثار من علم، بغير كتاب نزل من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، بغير علم عقلي، عقولهم فيها غباء، عقولهم غائبة عن الحق فيجادلون بالباطل، ولا هدى ولا هداية بل هم في ضلال، ولا كتاب منير منزل من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يعني هذا العلم الذي جاء من عند الله أنتم بتجادلوا بإيه؟ كان الجواب من هؤلاء: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. كأن الآباء هم أعلم الناس بكل شيء، وكأنهم كانوا على هدى فهم يتبعونهم فيما هم فيه. أمر اتباع الآباء ليس لكونهم على هدى، وإنما نعرة الجاهلية وعصبية الجاهلية، زي ما أبائنا عملوا إحنا نعمل زي الآباء، الاتباع في الباطل بغير نظر إلى الدليل ولا البرهان ولا الحق. هذا قوله: نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. يعبدون الأصنام والأحجار، آباؤهم كانوا يفعلون ذلك وهم يقلدون، زي ما فعل آباؤهم يفعلون بغير تفكير ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولما يتناقشوا ما فيش عقل في المناقشات. انظر إلى هذه المناقشة بين رجل من هؤلاء الكفار وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه. جاء في حديث رواه أبو يعلى حديث جابر بن عبد الله: اجتمعت قريش للنبي صلوات الله وسلامه عليه يوما، فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل. هذا العلم الذي عندهم الذي يزعمونه، العلم بالسحر، العلم بالشعر، العلم بالكهانة. نشوفوا حد يفهم في هذه الأشياء ويروح يجادل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ما يرد عليه. دوروا بحثوا مين أعلم الناس بهذه الأشياء بالشعر والسحر والكهانة، وجدوا واحدا منهم وهو عتبة، عتبة رجل من هؤلاء المشركين من كبار المشركين وكنيته أبو الوليد. قالوا لعتبة ابن ربيعة هو أبو الوليد، قالوا: أنت يا أبا الوليد، أنت لهذا الشيء وأنت أعلم الناس بهذه الأشياء، اذهب لمحمد فانظر ماذا يقول. ذهب عتبة ابن ربيعة، عتبة هذا أحد قتلى بدر، قتل بعد ذلك ببدر كافرة، عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة ابن ربيعة وابنه الوليد ابن عتبة كلهم قتلوا في يوم بدر كفارا. هذا الرجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم والغرض بيان كيف يناقش، بيناقش ازاي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ هذا المناقشات الغبية اللي ما فيش وراها شيء، يروح إنسان لواحد يقول له: أنت أحسن ولا أبوك أحسن؟ هنا الأمر زي ما هم يقدسون آبائهم ويتبعون آبائهم بحق الباطل من غير تفكير، برضو عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، كلام فارغ لا يستحق أن يرد فيه، أن يرد فيه، لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي يقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل بيكمل يجادل تاني، يقول: يا محمد، أنت خير أم عبد المطالب؟ طب مش عايز تقول أبوك، طب عبد المطالب بقى، أنت خير أم عبد المطالب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عدت. هو عايز يوصل لكده يعني، يعني عايز انه العادة من الانسان انه يتكسف، يقول له: انت احسن ولا ابوك؟ يقول يتكسف: لا ابويا احسن. طب اذا كان ابوك احسن، ابوك عبد الاصنام، ليه انت ما تعبدهاش؟ لذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم ان وفقه الله انه لا يجيب هذا الجاهل عما يقوله. فاذا بالرجل يفترض له الافتراض الجدلي الباطل الذي يقول، يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بامر من امرين: انت ساكت مش عايز تتكلم، ما هو يا انت خير يا ابوك خير وجدك خير. إذا كان أبوك وجدك خيرا منك يبقى اتبعهم، ليه بتعيب الآلهة اللي كانوا يعبدونها؟ وإذا كنت أنت خيرا اتكلم، قل لنا أنت بتقول إيه. وكأن هذا الأحمق الغبي الجاهل لم يسمع بهذا القرآن ولم يسمع شيئا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو شغله إيه؟ ما محمد إلا رسول عليه الصلاة والسلام، عمال ينادي فيهم وعمال يدعوهم ويقرأ عليهم القرآن، وإذا بهؤلاء الجهلة لا يتبعون ولا يريدون أن يعرفوا. في النهاية يقولوا اتكلم، قول أنت بتقول إيه، كنت لسه ما عرفش إيه اللي بيقوله صلى الله عليه وسلم. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تكلم حتى نسمع قولك، أما والله ما رأينا سخطة أشأم على قومك منك.
الجاهل للنبي صلى الله عليه وسلم: فرقت جماعتنا وشتت أمرنا
وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى طار فيهم أن في قريش ساحرة وأن في قريش كاهنة. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفان. يعني كل ده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت سبب في هذا كله، مش فاضل ألا نقوم نقتل بعضنا بعضا بسببك أنت. كل هذا الشيء من غير تعقل ولا تفكير. طب هو بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يقوله هو؟ حتى الآن بيقول نحن مش فاهمين أنت بتقول إيه، مهما تلا عليهم ومهما قالهم بيقول لا مش عارفين إيه اللي أنت بتقوله. طمس الله على قلوبهم وعلى عقودهم وعلى بصائرهم وأبصارهم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة، إذا كان أنت كل اللي عامله ده عشانك فقير محتاج، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا. وإن كان إنما بك الباء، إن أنت عايز تتجوز يعني، اخترنا لك من نسائنا، اختر أي نساء قريش فنزوجك 10. عايز تتجوز نجوزك 10 من نساء قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغت؟ خلصت الكلام الفارغ بتاعك ده؟ أفرغت؟ فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. حتى بلغ قول الله سبحانه تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وصل لهنا قال حسبك حسب بس كفاية كفاية مش عايز يسمع أكثر من كده. بس هذا الذي فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى فهم إيه هذا الرجل؟ سمع هذه السورة إلا أولها حاميم، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال لا. فرجع إلى قريش، قالوا ما وراءك؟ إيه اللي عملته مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمت. قلت له كل حاجة في نفسك، كل اللي أنتوا عايزين تقولوا أنا قلته للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا له هل أجابك؟ رد عليك؟ فقال نعم. قال والذي نصبها بنية، يحلف برب الكعبة يعني، ما فهمت شيئا مما قال غير أنه قال أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أرى عليه من أول الصورة لغاية بس هو اللي فهمه بس كده صاعقة، أنا جاي لكم صاعقة بس. أما كتاب فصلت آياته، أما كتاب من عند رب العالمين، أنا مش فهم حاجة خالص ما يقوله. فقالوا له وتعجبوا ويلك. لاحظ في أول الحديث إن هم دوروا من أعلم واحد بالشعر والسحر والكهانة يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، رجع إليهم يقول لهم ما فهمتش إلا في صاعقة جايتكم بس هذا الشيء. قال ويلك، رجل يكلمك بالعربية فلا تدري ما قال، وبيكلمك إنجليزي بيكلمك عربي بيكلمك بالعربية فلا تدري ما قال. قال والله، لا والله، ما فهمت شيئا مما قال غير ما ذكر من الصاعقة، بس هي صاعقة بس اللي قالها. كل ما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم شيئا إلا إن في صاعقة هتأتي لهؤلاء. هذا حالهم وتفكيرهم وجدلهم مع النبي صلوات الله وسلامه. هل هؤلاء يعقلون؟ هل فيهم عقول هؤلاء؟ صدق الله العظيم سبحانه لما يقول في هؤلاء، طبع الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا حالهم في الدنيا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، لا عنده علم عقلي ولا هو على هداية ولا إنه معه كتاب من عند رب العالمين سبحانه هيعرف من الحق من الباطل. وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. إن ربنا نزل هذا القرآن إلا آباءنا كانوا بيعملوا إحنا زينا زيهم. فين عقولكم؟ ما فيش عقول. يعبدون الأصنام والأحجار، وإذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه تنفعكم هذه الأحجار والأصنام؟ لا ما تنفعش. من اللي ينفعكم؟ الله الذي في السماء. طب ليه بتعبدوا هذه الأحجار؟ تقربنا إلى الله عزيزي. أهلنا كانوا بيعملوا هذا الشيء، ما فيش تفكير عندهم. مهما أوتوا من علم دنيوي في تجارة في صناعة في غيرها، أما علم بالخالق سبحانه وتبارك وتعالى هم في غفلة. وهذا حال كل الكفار، هذا حال كل الكفار. يعبدون غير الله سبحانه ويهرفون بما لا يعرفون. أحد الأطباء اللي كان سافر لليابان حضر الدكتوراه بتاعته في المخ والأعصاب, بيتكلم عن اليابانيين وقد إيه مستوى العلمي الراقي جدا العالي جدا اللي فاقوا في بلاد الدنيا في العلم وفي مسألة المخ والأعصاب وجراحة المخ ومش عارف إيه. هذا الدكتور اللي تعلم هناك مع الأساتذة اليابانيين يحكي عن هؤلاء لما يجي اليوم بتاع العبادة بتاعتهم ويذهبون إلى المعبد ليعبدوا بوذا, يذهبوا للمعبد ومع هذا الرقي العظيم في العلم الدنيوي يروحوا يعبدوا بوذا هناك, يعملوا إيه؟ تمثال حجر ضخم جدا, ويدخلوا المعبد وفي جرس هناك, يدقوا الجرس, يسألوا يدقوا الجرس ليه؟ عشان أصحيه إله بتاكد الكسلان أو نايم ما بس بيصحى علشان أنتوا تعملوه. أي والله هذا الكلام يقول هذا الدكتور أستاذ في الطب هنا, لأنه يدقوا له الجرس علشان كل ما واحد راح عشان يدقوا بوزة يدقوا الجرس ليه؟ علشان نايم يصحى عشان يستجيب له بوزة. هذه عقول؟ أين العقول؟ هؤلاء طبع الله على قلوبهم, ختم على عقولهم وأبصارهم, لا يفهمون شيئا, حتى إن الإله الذي يعبرونه يحتاج أنه يصحى. سبحان الله, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, لا تأخذه سنة ولا نوم. الله سبحانه لا نوم يأخذه ولا حتى غفلة بسيطة لو حصل كان إيه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لو نام الإله كما يزعمون هيحصل إيه؟ تتخبط السماوات والأرض, هو الذي قام عليها والذي يمسكها سبحانه تبارك وتعالى, ومع ذلك يزعمون هذا الشيء, يعبدون آلهة من دون الله ويتعجبون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة, إن هذا لشيء عجاب. الصوص بيعمل إيه؟ خلى الآلهة كل الآلهة دي إله واحد بس. هذا من جهلهم وغيهم وعدم معرفتهم, يقولون إنه الذي ينفع ويضر واحد في السماء. طب ليه ما تعبدش الواحد ده لوحده؟ يقول لا نعبد آلهة كثيرة جدا. ولما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الخالق سبحانه الذي يستحق العبادة, يقولوا عجب, اعجبوا يصفقوا بأيديهم ورجليهم ويدقدقوا على الأرض ويبصوا ويقول إيه تعبدوا إلها واحدا, أجعل الآلهة إلها واحدا, إن هذا لشيء عجاب. لا عقول, لا عقول عند هؤلاء. لما يدعون الله سبحانه تبارك وتعالى يدعون إيه؟ سمعتم أبا جهل وغيره لما يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هل في عاقل يدعو على نفسه بذلك؟ يا رب إذا كان ده حق نزل علي حجارة خدني إذا كان ده حق. ولا الإنسان العاقل يقول يا رب إذا كان هذا حقا اهدني إليه, اهدني للحق, أما إذا كان هذا الحق خدني ونزل علي حجارة من السماء. هذا حال هؤلاء, يقول ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب, هات لنا العذاب من دلوقتي عايزين العذاب, ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. لذلك يقول الله سبحانه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا, ما وجدنا عليه آباءنا, وفي الآية الأخرى ما ألفينا عليه آباءنا, معنى ما وجدنا عليه آباءنا, أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الشيطان يدعوهم إلى النار المستعرة, نار الجحيم الملتهبة يدعوهم إليها وهم قد غمضوا أعينهم ويسيرون إلى نار السعير بغير هدى ولا بصيرة ولا تعقل في شيء. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير, هل لا تفكروا في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى رحمة رب العالمين سبحانه, والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وهم وراء الشيطان حتى يردوا معه النار. المؤمنون يسلمون وجوههم لرب العالمين, ولذلك يمدحهم سبحانه ويقول ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الإنسان المسلم اسمه مسلم, كلمة عظيمة سمانا بها ربنا سبحانه فلا نرضى بغيرها بديلا عنها. المسلمون المؤمنون عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله كما سماكم, المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الله سبحانه هو سماكم المسلمين من قبل, يعني الله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم ملة الإسلام, هو يعني الله سماكم المسلمين من قبل. تسمية لم نسمي أنفسنا وإنما سمانا الله سبحانه. من يسلم وجهه
يسلم وجهه لرب العالمين. وجه الإنسان أشرف ما فيه، فإذا سلم وجهه فباقي الأعضاء بالتبع مع وجه الإنسان. من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، وهو محسن يبقى قيد أن يحسن في العمل وأن يتقرب إلى الله كأنه يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذا الذي يسلم وجهه إلى الله ويحسن في العمل ويخلص إلى الله سبحانه فيعبده كأنه يرى، هذا المستمسك بالعروة الوثقى. قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى. العروة معروفة، الحلقة اللي تدقها في الحيطة وبعدين تحط عليها الحبل وتشد الحبل عشان تصل إلى هذا المكان. السفينة تكون في البحر يرمي الهيل بيثبته في المكان، العروة بتاعته يحط عليه الحبل ويشد عشان يوصل إلى الشط. هذه العروة الوثقة اللي توصلك لطريق النجاة، كلمة لا إله إلا الله، دين الإسلام العظيم. فقد استمسك بالعروة الوثقى. مربوطة فين بقى العروة الوثقى دي؟ في جنة رب العالمين سبحانه. هذا دين الإسلام، حبل طرفه بيد الله وطرفه بيدك أنت، كتاب رب العالمين سبحانه، تستمسك بالعروة الوثقى حتى تصل إلى جنة رب العالمين سبحانه. فهذا الذي يستمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة أي مرجع الأمور. نسأل الله سبحانه حسن المرجع والمآب والإخلاص والإحسان. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.